المغترب، قصة قصيرة للكاتب الجزائري عبد الحميد بن هدوقة. يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد. اركب. لكن يا سيدي، هذا المطعم لي وأنا صاحبه. قلت لك اركب ولا تتكلم. لكن لم أعمل شيئا مخالفا للقانون، لم أقترف ذنبا. كفى كلاما، عندما تصل إلى المركز اشرح للمحافظ حقيقتك. أرجوك لحظة، أوصي فيها على المحل أحد مواطنية. إنك أكثرت الترجي، اركب وإلا اضطررت لاستعمال العنف. ركب مولود سيارة الشرطة مع غيره من العمال الجزائريين، وسيقوا إلى مركز الشرطة دون أن يعرفوا السبب. وفي الواقع لم يكن أحد من أولئك العمال يستغرب هذه الحادثة، فهم قد تعودوا ذلك منذ وطئت أقدامهم فرنسا. أما مولود فقد كان في أشد الحيرة والاضطراب، فهو يعتبر نفسه ليس كبقية العمال، إنه تاجر صاحب مطعم رقم 118 شارع جابرييل باري في سانتوان من ضواحي باريس. فلو كان عاملا كغيره من العمال لهان الأمر، ولكنه ليس كالآخرين. ثم ترى ماذا سيقع لمحله أثناء تغيبه هذا. إنه لم يستطع حتى توصية من يخلفه في تسييره، بل لم تمنح له الفرصة حتى لغلقه، وهذا غير معقول، غير معقول. وخاطب رفاقه في السيارة. غير معقول، أنا أساق هكذا؟ أنا تاجر صاحب مطعم، غير معقول أن أعامل هكذا، غير معقول، غير معقول. لو وقع حادث في المحل أثناء غيابي ترى من المسؤول؟ أنا المسؤول طبعا، صاحب المحل هو المسؤول دائما. نظر إليه أحد العمال مليا وبسمة ساخرة تعلو شفتيه، ولكنه لم يجبه بكلمة، ولا هو ولا غيره. ولم يكن مولود ينتظر من أحد جوابا، فهو لم يكن مثلهم مجرد عامل بسيط، إنه تاجر صاحب مطعم 118 شارع جابرييل باري. من ذا الذي من عمال الناحية لا يعرف 118؟ من ذا لم يأكل الكسكس اللذيذ من تحت يديه؟ بل من ذا لم يغازل يوما ولو في خياله الفتاة العاملة كوليت؟ كان المطعم مشهورا بثلاثة: كوليت العاملة الفرنسية اللطيفة، ومولود صاحب المطعم ذي القبعة البوهيمية والمنديل الحريري الأحمر الذي لا يفارق عنقه، والكسكس اللذيذ. وكانت تجارته رابحة وقصاده كثيرين، ليس من العمال الجزائريين فقط، بل حتى من الأجانب هواة الكسكس. وصلت السيارة السوداء طريقها إلى المركز تشقه بصفارتها شقا، وواصل مولود احتجاجه وتذمره من هذه المعاملة السيئة التي سوي فيها بين تاجر مشهور وعمال نكرات. أقاد هكذا إلى مركز الشرطة بدون سبب؟ غير منطقي، غير معقول. جمع الناس بهذه الصورة وحشرهم في سيارة سوداء عرفناه أيام الثورة، أما الآن فما السبب؟ غير معقول. البارحة فقط تناول الطعام عندي المفتش راؤول، البارحة فقط. لم يسمحوا لي حتى بأن أوصي على المحل. قال لي اركب ولا تتكلم. شرطي بسيط، شرطي بسيط قال لي. أرأيتم أيها الأخوة، شرطي بسيط يأمر صاحب محل بهذا الأسلوب، مع أني لم أعمل شيئا ولم يقع في محلي ما يستحق هذه المعاملة. لم يعلم أحد بسبب لمجيء الشرطة ولا بوقت مجيئها. وقفت السيارة أمام الباب ونزلت الشرطة شاهرة في وجوهنا أسلحتها وقالت الجميع إلى السيارة. كان من حقهم أن يسألوا عن هويات الناس، أن يطلبوا أوراق التعريف ويأخذوا المشتبه في أمره، أما يحشر الناس هكذا حشرا في سيارتهم فغير معقول وغير منطقي. الثورة انتهت منذ سنوات، والجزائر مستقلة، كل الناس يعرفون هذا، فلماذا جمع الناس بهذه الطريقة المتغطرسة؟ إن لم يريدوا رؤية الجزائريين في أرضهم كان عليهم أن يتفاهموا مع حكومتنا، لا أن يجمعون هكذا كالأغنام كالمجرمين. غير معقول أن يستمر حقدهم علينا إلى هذا الحد، والثورة المسلحة قد انتهت منذ سنوات. وصلت السيارة إلى المركز، وأنزل العمال منها بأعقاب البندقيات، وحشروا في أحد الممرات حشرا، ولم يكونوا فيه وحدهم، فقد كانت هناك مجموعات أخرى من العمال جيء بهم من مختلف الضواحي، وكانت ظروف إيقافهم ونقلهم إلى المركز مماثلة. تقف السيارة أمام المقهى وتحاصر الشرطة من فيه، ثم تأمرهم بالركوب وتقودهم إلى المركز، حيث تفرغهم في ذلك الممر الطويل الذي يشبه الدهليز، وهناك ينتظرون الساعات الطويلة قبل أن يشرع في التحقيق معهم. وكانوا أحيانا يقضون الليلة والليلتين ثم يطلق سراحهم دون أن يتعرضوا لأي تحقيق. وغاية هذه العملية هي غالبا إشعار الجزائريين بأنهم غير مرغوب فيهم، على الأقل من طرف الشرطة. كان مولود واقفا إلى جانب شخص جيء به إلى هناك قبله، تظهر عليه علائم الترف، فخاطبه قائلا: أرأيت؟ إنهم لا يفرقون بين عامل وعاطل وتاجر، لم يسمحوا لي حتى بغلق المحل، حاولت عبثا أن أفهمهم أنه لا يمكنني أن أدع المحل وحده، إنهم يسلكون معنا سلوكهم إزاء المجرمين، بيد أن الجزائر مستقلة منذ سنوات، والحرب بيننا وبينهم قد انتهت، ومع ذلك فالجزائري هو الجزائري في نظرهم. ومضى يروي قصته من جديد. وصلوا عند الساعة 8 في الوقت الذي كان فيه المحل مكتظا بالناس، أغلبهم لم يتناول طعام العشاء، وساقونا إلى هناك البقر تماما. في الواقع لو كنت عاملا كسائر العمال أو عاطلا لهان الأمر، ولكني تاجر يا أخي، مسؤول عن محل يشتمل على مقهى ومطعم وغرف للنوم، وأنا وحدي، هل تستطيع كولييت أن تقوم بكل شيء في غيابي؟ كلا، ثم إنها ليست زوجتي، وهي معي، عرفتها وأنا عامل بمعامل سترون، ولكنها لا تستطيع أن تعمل شيئا في غيابي، امرأة عاملة لا تستطيع تولي مسؤولية تسيير محل. لم ينبس الرجل بكلمة، فسكت مولود قليلا ثم استأنف قائلا: أعرف أنهم سيطلقون سراحي بعد أن يطلعوا على هويتي، ولكن الطريقة التي ساقوني بها منافية لكل القوانين، أنا تاجر يا أخي، ومحلي يعرفه العام والخاص، حتى الشرطة تعرفه، من بين زبائني مفتش شرطة اسمه راؤول، يأتي دائما للمطعم لتناول طعام العشاء أو الغداء هو ورفاقه، ومع ذلك ساقوني هكذا كبقية الناس، أليس هذا مثيرا؟ لم يروا أوراقي ولا أي شيء، أقضي الليل هنا أو في مكان آخر لا يهم، ولكن المحل تركته وحده، ماذا تستطيع أن تفعل كليات في غيابي؟ ثم ما هو أهم، المسؤولية، لو وقع في غيابي حادث في المحل ترى من المسؤول عن ذلك؟ هو أنا طبعا، أنا المسؤول، لأنني أنا صاحب المحل. كليات عاملة ليست مسؤولة، ليست زوجتي على كل حال، كثير من الزبائن يظنونها شريكتي لأنها تتولى الصندوق المالي، ولكنها في الواقع عاملة فقط، وليتها المسائل المالية لأنها تتقن الحساب ولأنها ثقة، عرفتها منذ سنوات. مسألة ثقة هي لا شك في ذلك، صدقني يا أخي، إنني أعرف من أثق فيه ومن لا أثق. سيدي المحافظ، أؤكد لك أوراقك. قلت لك يا سيدي تركتها في درج المكتب بالمحل. ماذا تعمل؟ أنا يا سيدي المحافظ صاحب مقهى، مطعم، فندق. أنا علالي مولود، صاحب محل 118 شارع جابرييل بيري، سانت وان. المفتش راؤول وزملاؤه يعرفونني جيد المعرفة، يأتون لتناول الكسكسي عندي. تستطيع أنت أيضا أن تأتي يا سيدي المحافظ لتتناول الكسكسي، تستطيع أن تأتي متى شئت، ستجد لدينا كل حفاوة، يجب أن تأتي إلى 118 يا سيدي المحافظ. متى دخلت إلى فرنسا؟ متى دخلت إلى فرنسا؟ منذ 11 سنة، دخلت في سنة 1959. أين كنت تشتغل؟ في معامل ستروين يا سيدي المحافظ. أعندك كشوف الأجرة؟ لست أدري أين احتفظت بها. لا شك أن هناك كشوفا باقية في أوراقي بالبيت. منذ متى وأنت عاطل عن العمل؟ لكن يا سيدي المحافظ لست بطالا، أنا أعمل، أنا صاحب محل كما قلت لك. متى توقفت عن العمل في معامل ساتروين؟ منذ سنة تقريبا. ومن أين جئت بالأموال التي اشتريت بها مقهى ومطعما وفندقا؟ لم أشتري هذا المحل، اكتريته فقط. ومن أين جاءتك الأموال لاكتراء محل مثل هذا؟ من العمل سيدي المحافظ، من عرق الجبين. اقتصدت طوال السنوات الماضية لأستطيع اكتراء محل. أنا لي 20 سنة في الشرطة ولم أستطع توفير ما أكتري به شقة في فندق، فكيف استطعت أنت توفير كل هذه الأموال؟ أنت لا تستطيع أكل الخبز والبطاطس السنوات. لست أضحك معك، لا شك أنك سرقت هذه الأموال، وإلا فأجرتك كلها لا تمكنك من اكتراء محل كالذي تتحدث عنه. كيف أسرق أنا؟ أؤكد لك سيدي المحافظ أنني عامل نظيف. وهل لديك ما يثبت أقوالك؟ اسأل عني رئيس قسم الدهن في معامل ستروين، سوف يجيبك بأنني كنت من العمال المتفانين في عملهم. هذا كلام لا معنى له، فإن لم يكن عندك ما يثبت اكتساب الأموال التي اكتريت بها المحل فإنك سارق. أؤكد لك سيدي المحافظ لم أسرق أحدا في حياتي، وإذا أعطيتني فرصة فسوف آتيك بكل الحجج التي تثبت صحة كلامي. طيب، عندما تصل إلى الجزائر هيئ حججك للمطالبة بحقك. الجزائر يا سيدي المحافظ؟ ولك محلي وأوراقي، حساباتي، أموالي؟ هيا غرب عن وجهي. شرطي، الذي بعده. وصل المحافظ استنطاق العمال الآخرين بنفس الطريقة ونفس التهكم. أما مولود فقد نزلت عليه كلمة الرجوع إلى الجزائر نزول الصاعقة. إن كل السنوات التي قضاها بفرنسا كان وراءها هذا الحلم المتمثل في اكتراء محل وامتهان التجارة. ولما تحقق الحلم وصار تاجرا وجد نفسه أمام هاوية. كم عد أيامه وساعات تلك الأيام وهو مغمور بدهن السيارات وبغازاته السامة. كم بات على الطوى، وكم حمل نفسه ما لا تطيق وألزمها من ظروف قاسية ليوفر من أجرة يومه ما يريحه في غد. فرح رفاقه من العمال بعطلهم الأسبوعية، وله ما وجدوا إلى اللهو سبيلا، وكبح هو نفسه عن كل جنوح إلى اللهو وتبذير المال. أكل رفاقه وشربوا ما حل لهم، وألزم نفسه بأن تقنع بالضروري من العيش والساتر من الملبس. وكان راضيا بحياته تلك، مرتبطا بها، حتى جاء اليوم الذي تيسر له فيه اكتراء هذا المحل، وأصبح تاجرا حرا، وأصبحت حياته ذات محتوى، وقد حقق ما كان يصبو إليه. ولكنه نسي شيئا واحدا، وهو أنه جزائري يحيا في أرض ليست أرضه، وتحت حكم سلطة لا تعرف معنى للقانون أو مبدأ إذا كان الأمر يتعلق بالجزائريين. خطب مولود شخصا كان إلى جانبه قائلا في تذمر يائس: أعود إلى الجزائر هكذا بدون أن أضبط شؤوني وأبيع المحل، وبدون أن أخذ حتى ملابسي ودراهمي؟ أليس هذا هو الظلم الأحمر؟ إنني تاجر، لست لصا ولا عاطلا عن العمل، ومع ذلك أطرد بهذه الصورة؟ أعود إلى الجزائر ولا أملك حتى ثمن خبزة؟ أصبح متسولا في الطرقات وأموالي أتركها للضياع؟ 15 عاما من الأعمال المرهقة والتقتير لأصبح متسولا؟ أليس هذا هو المنكر بعينه؟ يا حسرته، لو ظننت أني سوف أطرد بهذه الصورة لما فكرت في عمل ولا في تجارة، بل لكنت قمت بكل الأعمال الشنيعة. ما الفرق بيني وبين أي مجرم؟ ما الفرق؟ قل لي بالله. جمعت الثمن الذي اكتريت به المحل فرنكا فرنكا طوال 15 عاما، والنتيجة ماذا؟ ذهب نهر السين بما قدرته على نفسي. يا إلهي، كيف أفعل بنفسي عندما أنزل بالجزائر؟ ماذا أقول للناس؟ من يصدق قصتي؟ يا إلهي. واستمر مولود في أحاديثه وتحسراته المحمومة، متنقلا من شخص إلى آخر، حاكيا قصته، قصة السنوات الطويلة التي أخذت منه جهده وشبابه، مقابل أثمان لم يستطع في النهاية أن ينال منها إلا الحرمان. ولم يكن يصدق أنه سيغادر فرنسا حقا. وبتلك الصورة إلى أن أركب القطار المتجه إلى مارسيليا من الغد، وعندئذ أدرك أن مأساته لم تكن كابوسا عابرا، وإنما هي حقيقة مرة عليه أن يجابهها أحب أمكره. وفتش في أعماق عينيه عن قطرات دموع ليسيلها حزنا على هذه النهاية، ولكن عينيه كانتا يابستين منذ زمان بعيد، منذ أن قطع كل رسائله وأخباره عن أهله بالجزائر، منذ أن راود خياله حلم التجارة والاستقرار في باريس. وقال لنفسه: حتى البكاء لا أستطيع أن أبكي، فقدت في لحظة كل شيء، فقدت السرور وفقدت الحزن، أتألم تألما يائسا، لا ندم ولا حزن فيه. يا إلهي، كيف أقابل معارفي وأهلي؟ أعود إلى وطني عودة المجرم المطرود؟ لماذا كل هذا يا إلهي؟ لماذا؟ وتحرك القطار المتجه إلى مارسيليا يحمل عشرات الجزائريين المطرودين من فرنسا، وكل منهم كانت تتراءى له من خلال المناظر المتلاحقة التي تقدمها لهم نوافذ القطار، ذكرياته وشبابه الذي تركه وراءه تحت مداخن المعامل السوداء في مكان ما بفرنسا. نشرت في مجلة العربي في يونيو 1980.